شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الباب الرابع المرحلة المدنية. الفصل الأول: الأحداث والوقائع من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إلى غزوة بدر. المبحث الأول: قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. 82 من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، ويسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانطلقوا أيضا بعدما أطال انتظارهم. فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم، أي بناء مرتفع أو حصن مرتفع، على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، أي يلبسون البياض، يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، أي هذا حظكم. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات. المبحث الثاني: نزوله بفناء أبي أيوب رضي الله عنه وبناء المسجد. 83 من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، أي إلى أشرافهم، فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني، أي ساوموني، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد. قال: وجعلوا عضادتيه حجارة، أي ما كان الباب يعتمد عليهما عند الإغلاق، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أخرجه البخاري. المبحث الثالث: فرح أهل المدينة بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا: خروج الناس لاستقبال الرسول عليه السلام حين قدم المدينة. 84 من حديث البراء عن أبي بكر رضي الله عنه في حديث الهجرة فقال: فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرقات ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. أخرجه البخاري. ثانيا: إضاءة المدينة لمقدمه صلى الله عليه وسلم وإظلامها لوفاته. 85 من حديث أنس رضي الله عنه قال: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. أخرجه أحمد. ثالثا: لعب الحبشة بحرابها فرحا بالرسول صلى الله عليه وسلم. 86 من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه. أخرجه أبو داود. المبحث الرابع: مسائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حبر اليهود وإسلامه. 87 من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي في السفل وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. أخرجه مسلم. 88 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أخبرني به جبريل آنفا. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله ابن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. أخرجه البخاري. المبحث الخامس: أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث ابن إسحاق قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف، ويقال بل نزل على سعد بن خيثم فأقام في بني عمرو بن عوف، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلى الجمعة الكبرى في المسجد ببطن الوادي. قال ابن إسحاق ثم نزل رسول الله على أبي أيوب، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده في تلك السنة. رواه الطبراني. المبحث السادس: متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ 89 بعد 100. من حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة 10 سنين. رواه الطبراني. المبحث السابع: المشاركة في بناء المسجد. 90 بعد 100. من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. أخرجه الحاكم. 91 بعد 100. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار رضي الله عنه لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. أخرجه البخاري. صفة مسجده عليه الصلاة والسلام. 92 بعد 100. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. أخرجه البخاري. المبحث الثامن: ما أصاب المهاجرين من حمى المدينة. 93 بعد 100. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر رضي الله عنه واشتكى بلال رضي الله عنه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة. أخرجه البخاري. 94 بعد 100. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك، قالت: فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وفي رواية للبخاري أن بلالا رضي الله عنه قال بعد شعره: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. أخرجه البخاري. 95 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. أخرجه البخاري. مرض عائشة بالحمى. 96 من حديث البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية. أخرجه البخاري. هجرة صهيب بن سنان رضي الله عنه. 97 عن صهيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر، وكنت قد هممت بالخروج معه، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه، ولم أكن شاكيا، فناموا فخرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني، فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي؟ ففعلوا، فسقتهم إلى مكة، فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواقي، واذهبوا إلى فلان فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع 3. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. أخرجه البيهقي. 9 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. قال السهيلي: آخى عليه الصلاة والسلام بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد بعضهم أزر بعض، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث، وجعل المؤمنين كلهم إخوة، وأنزل: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التوادد وشمول الدعوة. واختلفوا في ابتدائها، فقيل بعد الهجرة 5، وقيل 9، وهو يبني المسجد. 98 من حديث أنس رضي الله عنه قال: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. أخرجه البخاري. 99 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. أخرجه مسلم. 200 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين، أخرجه أحمد. 200 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا قال ورثة، والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرين لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة أي الإطعام للضيوف والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له، أخرجه البخاري. 200 من حديث أنس رضي الله عنه قال قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم، أخرجه أحمد. 200 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخيل، قال عليه الصلاة والسلام لا، قال يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا، أخرجه البخاري. 200 من حديث أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربح شيئا من إقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة أي شيء من الطيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما هذا؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام فما سقت فيها؟ فقال وزن نواة من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، أخرجه البخاري. 200 من حديث أنس قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة، أخرجه مسلم. 200 آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء من حديث أبي جحيفة، أخرجه البخاري. 200 ومن حديث الزبير بن العوام قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم، فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد، وآخى عمر رضي الله عنه فلانا، وآخى عثمان بن عفان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير رضي الله عنه وآخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا، رواه ابن كثير في تفسيره. 110 الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لقد نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة وكتب في ذلك كتابا أوردته المصادر التاريخية، واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة وتحديد الحقوق والواجبات، وقد سميت في المصادر القديمة بالكتاب أو الصحيفة، وأطلقت عليها الأبحاث الحديثة لفظ الدستور والوثيقة. ألف طرق ورود الوثيقة الصحيفة، ونظرا لأهمية الوثيقة التشريعية إلى جانب أهميتها التاريخية، فلا بد من تحكيم مقاييس أهل الحديث فيها لبيان درجة قوتها وضعفها، وما ينبغي أن يتساهل فيها كما يفعل مع الروايات والأخبار التاريخية الأخرى. إن أقدم من أورد النص نص الوثيقة كاملا هو محمد بن إسحاق، لكنه أوردها دون إسناد، ونقلها عنه ابن كثير وابن سيد الناس. وقد ذكر البيهقي إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق باليهود، لذلك لا يمكن الجزم بأنه أخذها من الطريق نفسه أيضا. وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبي خيثمة أورد الكتاب الوثيقة فأسنده بهذا الإسناد. وحدثنا أحمد بن خباب أبو الوليد، حدثنا عيسى بن يوسف، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، فذكر بنحوه، أي بنحو الكتاب الذي أورده ابن إسحاق، ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ ابن أبي خيثمة، إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه. كذلك وردت الوثيقة في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد آخر، هو حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب وسرده. كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري أيضا. هذه هي الطرق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل، والتطابق الكبير بين سائر الروايات سوى بعض التقديم والتأخير في العبارات أو اختلاف بعض المفردات أو زيادة بنود قليلة، ولا يؤثر هذا الاختلاف على مضمونها العام. ب. مدى صحة الوثيقة. اعتمد عدد من الباحثين المعاصرين على الوثيقة فبنوا عليها دراساتهم، في حين ذهب الأستاذ يوسف العش إلى أن الوثيقة موضوعة، فهو يقول إنها لم ترد في كتب الفقه والحديث الصحيح رغم أهميتها التشريعية، بل رواها ابن إسحاق بدون إسناد، ونقلها عنه ابن سيد الناس، وأضاف أن كثير بن عبد الله بن عمرو والمزني روى هذا الكتاب عن أبيه عن جده. وقد ذكر ابن حبان البستي أن كثيرا المزني روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنها إلا على جهة التعجب. ويرى العش أن ابن إسحاق اعتمد على رواية كثير، لكنه تعمد حذف الإسناد. لقد ذهب الأستاذ العش إلى ذلك لأنه تصور أن الوثيقة لم يروها غير ابن إسحاق، ولم يعثر على إسناد لها سوى ما ذكر ابن سيد الناس من رواية ابن أبي خيثمة لها من طريق كثير المزني، لكن أبا عبيد القاسم بن سلام أورد الوثيقة من طريق الزهري، وهي طريق مستقلة لا صلة لها بكثير المزني. ونظرا لكون ابن إسحاق من أبرز تلاميذ الزهري، فإن ثمة احتمال لأن يكون أورد الوثيقة من طريقه، لولا أن البيهقي ذكر إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد العلاقات بين المهاجرين والأنصار دون أن تتناول البنود المتعلقة باليهود. ولا يمكن الجزم بأن ابن إسحاق أخذ البنود المتعلقة باليهود من هذه الطريق أو من طريق أخرى. قال البيهقي أخبرني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق قال حدثني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قال أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب، كان مقرونا بكتاب الصدقة. والحديث بهذا الإسناد ضعيف، لأن عثمان تحملها وجاده، وفي الإسناد رجال فيهم ضعف مثل عثمان، فهو صدوق له أوهام، ويونس بن بكير يخطئ، والعطار ضعيف، وتحمله للسيرة صحيح، فالرواية على ضعفها صالحة للاعتبار وقد توبعت. وهذا النص يهدم الأساس الذي بنى عليه الأستاذ العش رأيه، كما أنه لا يمكن الحكم على الوثيقة بأنها موضوعة، لأن كتب الحديث لم تروي نصا كاملا، فقد أوردت كتب الحديث مقتطفات كثيرة منها تغطي عددا كبيرا من بنودها. وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة، ولكن الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة. فابن إسحاق في سيرته رواها دون إسناد، مما يجعل روايته ضعيفة. وأوردها البيهقي من طريق ابن إسحاق أيضا بإسناد فيه سعد بن المنذر وهو مقبول فقط. وابن أبي خيثمة أوردها من طريق كثير بن عبد الله المزني وهو يروي الموضوعات. وأبو عبيد القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهري وهو من صغار التابعين، فلا يحتج بمراسيله. ولكن نصوصا من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة، وبعضها أوردها البخاري ومسلم. فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح، وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها أحكامهم، كما أن بعضها ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة والترمذي. وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة. وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية سوى ما ورد منها من كتب الحديث الصحيح، فإنها تصلح أساسا للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية، خاصة وأن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة، كما أن الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية. ثم إن أهم كتب السيرة والمصادر التاريخية ذكرت موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وكتابته بينه وبينهم كتابا، كما ذكرت كتابته كتابا بين المهاجرين والأنصار. وقد جاء عند ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الرابع في الصفحة الثالثة بعد المئة والرابعة بعد المئة نقلا عن موسى بن عقبة، وفيه أن بني قريظة مزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد، والأثر موقوف عليه بدون إسناد، ولكن مجموع الأثار يتقوى بعضها ببعض وتصل إلى درجة الحسن لغيره. كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها، فنصوصها مكونة من جمل قصيرة بسيطة وغير معقدة التركيب، ويكثر فيها التكرار، وتستعمل كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك المرحلة. وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فردا أو جماعة أو تخص بالإطراء أو الذم، لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة. ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى يعطيها توثيقا آخر. ينظر المجتمع المدني في عهد النبوة للدكتور أكرم ضياء العمري من الصفحة السابعة بعد المئة إلى الصفحة الثانية عشرة بعد المئة بتصرف قليل. ميثاق التحالف الإسلامي. مما سبق ذكره يتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد حلفا بين المهاجرين والأنصار، وسأذكر بنود هذا الحلف من خلال الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الحلف. الثامن بعد المئتين من حديث علي رضي الله عنه من روايات متعددة عنه من طرق عن عدد من التابعين، وكل واحد منهم روى بعضها، وكل ما ذكروه وارد فيها أي في هذه الوثيقة أو الحلف، من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه يزيد التيمي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال عليه الصلاة والسلام: وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخرجه البخاري. التاسع بعد المئتين ومن طريق أبي جحيفة عن علي قال: فيها أي الصحيفة العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، أخرجه البخاري 200. ومن طريق أبي حسان الأعرج بعد أن ذكر الحديث زاد قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده. وزاد أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة ولا يحمل فيها السلاح لقتال، أخرجه أحمد 110. ومن طريق أبي الطفيل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا، أخرجه مسلم 212. ومن طريق لإبراهيم التيمي قال عليه الصلاة والسلام: فيها الجراحات وأسنان الإبل، أخرجه البخاري. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكره، فنقل كل راو بعضها وأتمها سياقا طريق أبي حسان كما ترى، والله أعلم. ومن الواضح أن هذه المقتطفات معظمها يطابق نصا ما ورد في الوثيقة، كما أنها تغطي معظم بنود الوثيقة المتعلقة بالتزامات المسلمين من المهاجرين والأنصار بعضهم تجاه بعض، ولكن ليس فيها إشارة إلى البنود المتعلقة بموادعة اليهود، مما يرجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان، وأن الصحيفة التي كانت معلقة بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صارت عند علي رضي الله عنه هي نفس الكتاب بين المهاجرين والأنصار. وهكذا يتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حالف بين الأنصار والمهاجرين في وثيقة خاصة بهم، ووادع اليهود في وثيقة أخرى، الأولى بعد بدر حدد فيها التزاماتهم بعضهم تجاه بعض، والثانية قبل بدر أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لكن المؤرخين جمعوا بين الوثيقتين. وسأنقل نص الوثيقة كاملة وقد سبق التكلم عن صحتها وقوتها. جيم: نص الوثيقة. أولا: هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تابعهم فلحق بهم وجاهد معهم. ثانيا: إنهم أمة واحدة من دون الناس. ثالثا: المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. رابعا: وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. خامسا: وبنو الحارث بن الخزرج على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف. سادسا: وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. سابعا: وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثامنا: وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. تاسعا: وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. عاشرا: بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. الحادي عشر: وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. الثاني عشر: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم، أي مثقلا بالدين كثير العيال، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف من فداء أو عقل. الثالث عشر: وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. الرابع عشر: وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليهم جميعا ولو كان ولد أحدهم. الخامس عشر: ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. السادس عشر: وإن ذمة الله واحدة يجير أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. السابع عشر: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. الثامن عشر: وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. التاسع عشر: وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. العشرون: وإن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض، أي يمنع بما نال دماءهم في سبيل الله. الحادي والعشرون: وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه. الثاني والعشرون: وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. الثالث والعشرون: وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا، أي قتله من غير شيء يوجب قتله. إنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. الرابع والعشرون: وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه، وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضب يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. الخامس والعشرون: وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد. السادس والعشرون: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. السابع والعشرون: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم نفسه وأثم لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، أي لا يهلك. الثامن والعشرون: وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. التاسع والعشرون: وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. الثلاثون: وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. الحادي والثلاثون: وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. الثاني والثلاثون: وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. الثالث والثلاثون: وإن ليهود بني ثعلبة ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. الرابع والثلاثون: وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. الخامس والثلاثون: وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الإثم. السادس والثلاثون: وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. السابع والثلاثون: وإن بطانة يهود كأنفسهم. الثامن والثلاثون: وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد. التاسع والثلاثون: وإنه لا ينحجز على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه وأهل بيته، إلا من ظلم، وأن الله على أبر هذا. الأربعون: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والبر دون الإثم. الحادي والأربعون: وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم. الثاني والأربعون: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. الثالث والأربعون: وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. الرابع والأربعون: وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. الخامس والأربعون: وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. السادس والأربعون: وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. السابع والأربعون: وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. الثامن والأربعون: وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. التاسع والأربعون: وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. الخمسون: على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. الحادي والخمسون: وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل مال أهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. الثاني والخمسون: وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج أمن ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار عن بر وتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حلل الأستاذ أكرم ضياء العمري حفظه الله هذه الوثيقة تحليلا طيبا، وكتب حولها بحثا قيما في كتابه المجتمع المدني، نقلت جزءا كبيرا منه لنفاسته وجودته، والله الموفق. المبحث الحادي عشر: عبد الله بن الزبير أول مولود بعد الهجرة. الثالث عشر بعد المئتين: من حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت أنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. رواه البخاري. الرابع عشر بعد المئتين: من حديث عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري فوفي جميمة، أي شعرا قصير، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، أي أتنفس بسرعة، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. أخرجه البخاري. الخامس عشر بعد المئتين: وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في شوال كما جاء ذلك عنها. أخرجه مسلم. المبحث الثاني عشر: قصة الأذان ومشروعيته. السادس عشر بعد المئتين: من حديث عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، أي بالجرس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. أخرجه أبو داود. وزاد أحمد في رواية: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. أخرجه أبو داود. المبحث الثالث عشر: عبد الله بن أبي وإيذاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم. السابع عشر بعد المئتين: من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، أي مثل السرج للفرس، عليه إكاف تحته قطيفة فدكيه، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ويريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. المبحث الرابع عشر: الإذن بالقتال. الثامن عشر بعد المئتين: قال الزهري: أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. التاسع عشر بعد المئتين: ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال. أخرجه الترمذي. المبحث الخامس عشر: غزوة الأبواء. قال البخاري رحمه الله: قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. أخرجه البخاري. الأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة 23 ميلا. ودان قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع، والأبواء وودان مكانان متقاربان ليس بينهما إلا 6 أميال أو 8 أميال. وكان خروجه عليه السلام إلى الأبواء في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره. وقبل هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعض السرايا، وهي: أولا، سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من جهينة، فلقوا أبا جهل بن هشام فحجز بينهم مخشي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين. ثانيا سرية عبيدة بن الحارث حتى بلغ ثنية المرة فوجد هناك جمعا للمشركين ولم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي في الإسلام. وفي هذه السرية فر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان وكان قد حبس من قبل المشركين. واختلف أهل السير أي البعثين كان أول، أبعث حمزة أو بعث عبيدة؟ فقال ابن إسحاق أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول سرية بعثها عبيدة بن الحارث. قال ابن إسحاق وبعض الناس يزعمون أن راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المدائني أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب في ربيع الأول من سنة 2 إلى سيف البحر من أرض جهينة. ويقول ابن إسحاق ويقول بعض الناس كانت راية حمزة أول راية عقدها صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا فشبه ذلك على الناس. المبحث 16 غزوة بواط. 20 بعد 200 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح أي البعير يعقبه منا 5 و6 و7، فدار عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن أي توقف وتلكى، فقال له شأ لعنك الله، كلمة زجر قالها للبعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيرا؟ فقال أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرجه مسلم وهي على رأس 13 شهرا من مهاجره. 17 غزوة العشيرة. 21 بعد 200 عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قال كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قال فأيهم كان أول؟ قال العشير أو العشيرة، فذكرت ذلك لقتادة فقال العشيرة. أخرجه البخاري. وعند الإمام أحمد لفظ آخر عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19 غزوة وغزوت معه 17 وسبقني بغزوتين. قال الحافظ في الفتح في الجزء 7 في صفحة 80 بعد 200 كذا قال ومراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل. لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21 وأصله في مسلم، فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر 2 منها ولعلهما الأبواء وبواط، وكأن ذلك خفي عليه لصغره. ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ قلت ما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العشير أو العشيرة، والعشيرة كما تقدم هي 3. وأما قول ابن التين يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هو أي زيد بن أرقم، والتقدير فقلت ما أول غزوة غزاها أي وأنت معه؟ قال العشير، فهو محتمل أيضا. ويكون قد خفي عليه 2 مما بعد ذلك أو عد الغزوتين واحدة، فقد قال موسى بن عقبة قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في 8 بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف، وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب، فكونها كانت في إثرها وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب، وكذا وقع لغيره عن الطائف وحنين واحدة لتقاربهما. فيجتمع على هذا أقوال زيد بن أرقم وقول جابر. المبحث الثامن عشر: سرية عبد الله بن جحش. 22 بعد 200. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم عبد الله بن جحش مكانه، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام الآية. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أخرجه البيهقي. المبحث التاسع عشر: حادثة تحويل القبلة. 23 بعد 200. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المسجد وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن